السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس دفع الإلهام عن آية الكتاب العزيز. نناقشه مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله.
وإياكم السامعين. أهلا
ومرحبا بك.
وأهلا بك ومرحبا والسامعين جميعا. تفضل.
شيخنا ورد في باب البر بالوالدين الكافرين قوله تعالى: وإن جاهلاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه الآية تدل على البر بالوالدين الكافرين، وقد ورد في كتاب الله خلاف ذلك، وهو قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم فكيف يمكن أن نجمع بينهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهنالك وجوه من الجمع ذكرها العلماء. من هذه الوجوه استثناء الوالدين واستثناء أولي الأرحام. أما استثناء الوالدين فلما لهما من سابق المعروف وسابق الإحسان، إذ قد أحسنا إلينا وربينا صغارا. ومن شأننا وفي ديننا أننا نكافئ الكافر حتى لو لم يكن من الوالدين بصنيع المعروف الذي صنعه إلينا. ودل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وكانت قريش قد اجتمعت على إلحاق الأذى به بل وعلى قتله، نزل في جوار المطعم ابن عدي، فأمر المطعم ابن عدي قبيلته بأن يحملوا السلاح، وذهب إلى قريش وقال: يا معشر قريش، لا يعترض أحد محمدا بسوء إلا كانت الفيصلة بيني وبينه فإني قد أجرته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله في بدر وكان المطعم قد مات قبل ذلك، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة يعني الأسرى لتركتهم له، أي كنت سأتجاوز له عن الفدية التي سأخذها منه. وأيضا دل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. وأيضا دل على هذا أن أسماء بنت أبي بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، أي راغبة، قيل راغبة في الوصل وقيل راغبة عن الدين أي كارهة للدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته: أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: صلي أمك. فمن العلماء من قال هذا فيه استثناء أو عموم وخصوص. عموم لا توادد، والخصوص نود من أحسنوا إلينا وكافؤونا. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فهذا وجه كما لا يخفى عليكم، ألا وهو استثناء الوالدين واستثناء من لهم علينا حق. الوجه الثاني أن هناك فارق بين المودة القلبية والتعاملات الدنيوية. فمثلا شخص تزوج بامرأة نصرانية، هو يحبها، يحبها لحسنها، لأخلاقها، لحسن تباعلها، لغير ذلك من الأمور الدنيوية، لكن يبغض أشد البغض دينها الذي تتدين به وهو قولها المسيح هو الله. ففارق بين المحبة القلبية وبين التوادد الظاهري التوادد الدنيوي. ومن ثم قال بعض الشراح وهذا جدير بأن يتأمل لدفع شبهة عن عدد من الصحابة ولرد أقوال الشيعة البغضاء البعداء، لما قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه عهد النبي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فالشيعة البعداء البغضاء يقولون: طيب معاوية أبغض عليا بل قاتل عليا، والزبير قاتل عليا، وطلحة قاتل عليا، وعائشة قاتلت عليا أو دخلت في الحرب كانت خرجت لل. فالعلماء يفرقون بين المحبة الشرعية الدينية وبين المحبة وبين المحبة الجبلية. فيقولون مثلا إن الذي يحب عليا محبة شرعية لا لمنظر علي ولا لشكل علي، إنما يحبه لأنه أول من أسلم من الصبيان، أنه نام في فراش النبي عندما يثبتون الخبر، أنه قتل عمرو بن ود العامري عندما يثبتون الخبر أيضا، أنه بارز يوم بدر وكان من الصناديد في القتال، وأنه غزا مع الرسول عدة غزوات، وأنه نصر الله به هذا الدين نصرا عظيما مؤزرا، ولأن الله يحبه، لأن النبي قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فحبي له لهذه الأسباب وأعظمها آخرها دليل على إيماني، وكرهي لعلي لهذه الأسباب دليل، أو عفوا كره الكاره لعلي لهذه الأسباب دليل على نفاقه. أما إن كانت بين علي وبين غيره خلافات دنيوية لا تدخل في هذا الصدد ولا في هذا الباب، وإلا فقد غاضب علي فاطمة رضي الله عنها وترك لها البيت وذهب إلى المسجد نام فيه، حتى جاء النبي وسأل عنه قال إنه في المسجد، ذهب إليه المسجد وقد عليه التراب، قال: قم أبا التراب. فالذي بينه وبين علي خلاف دنيوي لا يؤثر على هذه التي ذكرت. الذي يبغض عليا لهذه الأسباب المذكورة يكون منافقا، الذي يحبه لها لهذه الأسباب يكون مؤمنا. ففارق بين المحبة الشرعية وبين المحبة الدنيوية. وكذلك الكلام في الأنصار: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وعلى هذا ففرق بعض العلماء بين المودة القلبية والمحبة القلبية لدينهم أو المحبة القلبية الجبلية. قد تعجب أنت بفتاة نصرانية وسيمة وضيئة حسنة التفاعل حسنة الأخلاق محترمة حيية، قد تعجب بهذا وتتزوجها، فليس معنى هذا أنك كفرت، والله أعلم. كلامك غلط آسف، لأنك قلت جزئية: لا حبك إلا مؤمن ولا بغضك إلا منافق، تفرد بها مسلم عن البخاري. أولا ليس هناك حديث طويل وهذه جزئية منه تفرد بها مسلم، إنما حديث قائم بذاته: الذي برأ فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه عهد النبي الأمي إلي أنه لا يحب. حديث مستقل قائم بذاته. نعم هو من طريق عدي بن ثابت قاص الشيعة، لكن علماؤنا قالوا إن عدي بن ثابت راو ثقة من الثقات المقبولين، ولم يرد حديثه عالم من العلماء المعتبرين من قبل، فهو مقبول في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. يعني متى يكون كلام أبو ويس صوابا؟ إذا كان هناك حديث مطول في البخاري أو حديث موجود في البخاري وهو نفسه من نفس الطريق في مسلم وفيه زيادة لفظة كده ممكن أعل هذه اللفظة، لكن حديث قائم بذاته بسببه ومتنه يختلف عن حديث فيه زيادات في مسلم عن زيادات البخاري أو زيادات البخاري عن زيادات مسلم، والله أعلم. نعم. لا تبغض عليا، نعم، الفضائل كثيرة، لا أعني بس جزئية معينة وهي المحبة الشرعية الدينية والمحبة الجبلية. نعم. هو يقول هل يكون التفريق بين الموطنين بين من يحادد الله ورسوله وبين غيره؟ لا، ممكن تصيغها بصيغة أخرى، أن تقول أن هناك فارق بين الكافر المحارب وبين الكافر غير المحارب، يعني بين الأب الكافر المحارب وبين الأب الكافر غير المحارب. فنقول في هذا المقام أيضا مغبر عليك، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فالمجاهدة مجاهدتك كي تشرك. ونزلت في أم سعد بن أبي وقاص لما قالت لسعد والله وقد أمرك الله ببر أمك، والله لا أذوق طعاما حتى تكفر برب محمد، والله، وكانوا يجبرونها وامتنعت عن الأكل، يعني كانت مجاهدة منها لابنها، امتنعت وكادت أن تموت، ويفتحون فمها بالقوة يدسون لها الطعام في فمها حتى تحيا وتعيش، فكانت أيضا محددة لله ورسوله، والله أعلم. نعم. هنا بد من التفريق. إذن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم قبلها أيضا أو بعدها، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. فالبر والإقساط يختلف عن المحبة القلبية، والله أعلم. تفضل.
ننتقل إلى السؤال الثاني.
أخرج لسانك.
ننتقل إلى السؤال الثاني وهو انتفاع الأولاد بصلاح آبائهم. ورد في ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولدا، ويضاف إلى ذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجة الأولاد بسبب صلاح آبائهم كقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سبق توجيه قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مفادها ليس لك إلا سعيك الذي سعيته. ولكن يعني أنت ليس لك عندي حق إلا الذي عملت. افترض لله المثل الأعلى طبعا كل شيء، لكن افترض الآتي: أنت عملت عندي عملا تستحق عليه 100 من الدنانير، فأستطيع أن أقول لك ليس لك عندي إلا 100، ليس لك عندي إلا أجر عملي، لكن إذا أنا تفضلت وزدتك هل أكون خالفت قولي؟ فليس للإنسان عند ربه ما يطالب به إلا سعيه، ولكن لا يمنع هذا أن ينتفع بسعي آخرين بإذن الله. فإذا صلى الأموات صلى الناس على الميت، هذا ليس بسعي الميت. هل هذا عمل الميت عمله؟ لا، ربنا سبحانه رزق الميت بألف شخص يدعون له لما مات ويصلون عليه. تفضل الله سبحانه على هذا الميت بقبول شفاعة هؤلاء المصلين في هذا الميت. فقوله ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له أن يطالب إلا بالذي عمله، والله لا يبخس شيئا من عمله. لكن إذا أكرم الله شخصا ذلك فضلي أصيب به من أشاء، ليس لك أن تتكلم إلا في حقك، إلا في الحق الذي يخصك. أما إذا زادك الله من فضله فأكرم الله الناس بإكرامات. أنا سعيت سعيا، أو عفوا شخص سعى سعيا لا يبلغه الجنة، صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، لكنه مسلم، تفضل الله عليه بأن قبل شفاعة الرسول فيه، فهذا فضل الله، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى. تفضل الله عليه باستغفار ولده له، تفضل الله عليه بصدقة عملها له ابن عمه فقبلها الله سبحانه، تفضل الله عليه بأن قبل دعوة داع له واحد قال في النوم فلان الله يرحمه رحمة واسعة، يا رب أكرمه، قبل الله الدعوة وأنت لم تسعى هذا السعي. فقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له حق يطالب به إلا سعيه الذي سعى، وهذا قوله سبحانه وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ذكر بعض العلماء ما يقارب 27 وجها، لأن الميت ينتفع بسعي غيره فيها من غير، طبعا هذا فضل من الله ليس كتقرير للحقوق، الحق ليس لك إلا ما سعيت، لكن لا يمنع أن يكرم الكريم العبد الميت بأمور هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. حج شخص عن شخص، اعتمر شخص عن شخص، تصدق شخص عن شخص، دعا شخص لشخص، تبع شخص جنازة شخص، أثنى شخص عليه، دعا له شخص بعد 1000 سنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهكذا والله أعلم. نعم تفضل.
هل نستطيع أن نقول بأن التفضل يكون في العمل الصالح والعدل في المقابل يكون في كل ذلك؟
التفضل يكون في الأعمال الصالح والعدل، كلامه معذرة غير مفهوم.
على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم
في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
معاملة ليس
فيها ما أستطيع. اسكت، لأن النبي قال من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة أليس الله يقول سوف يحاسب حساب الحساب؟ قال ذاك العرض، فإذا جئت للحقوق والواجبات عملنا لن يدخل أحدكم عمله الجنة. نعم الله يكرمك.
أنتقل إلى السؤال الثالث، في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فهذه الآية تدل على أمرين. الأول أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله، مع أنه جاءت آية تدل على خلاف ذلك وهو قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. والأمر الثاني أنها دلت على غفران جميع الذنوب، مع أنه دلت آيات أخرى على أن من الذنوب ما لا يغفر وهو الشرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخوكم يولد إشكالا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مع قول الله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار، فالإشكال مدفوع بكلمة واحدة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن تبتم تاب الله عليكم، إن متم على غير التوبة فأم لكم تفصيل، إن أصررتم على أنفسكم بالشرك فهذا خلود في النار، إن أصررتم على أنفسكم بالمعاصي فأمركم موكول إلى الله إن شاء عذب وإن شاء عفا. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا مت على الشرك، إذا مت على الشرك لا يغفر الله الشرك. أما إذا تبت من الشرك قبل الموت كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فإذا مت على الشرك لم يغفر لك الشرك، بس هذا التقدير. وأيضا يؤيده سبب نزول الآية أن ناسا من أهل الشرك أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا لهم لأنهم قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا وشربوا الخمر وأكثروا، فهل لنا من توبة مع الشرك؟ يريدون أن تبوا من كل ذلك، يعني أنت تدعون إلى الإسلام ونحن قد فعلنا وفعلنا وفعلنا. فنزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا أسلمتم وتبتم إلى الله، الله يغفر الذنوب جميعا فلا إشكال. فمحل توجيه الآية إذا حصلت التوبة قبل الوفاة، والله أعلم.
الله أسأل
أخوكم بارك الله فيك أختم شيخ أحمد.
الله أسأل
أخوك عبادة الشيخ، عبادة لها القصاص إلا إذا غفر الله. أختم
في الخطاب الختامي، نشكر شيخنا على ما قدم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناتك وأن يحفظه وألا يحرمنا من علمه
ولك من
علمنا.
شكر الله لك وجزاك الله كل خير وحفظك الله من كل مكروه ومن كل سوء. وبعض إخواننا كان له بعض المداخلات مع الشيخ علاء، فإذا أذن لنا أن يستقبل انتقادات إخوانه أو أسئلة إخوانه، لا أقول انتقادات أتلطف في الكلام، فإن أذنت أن تتقبل أسئلة من إخوانك فحيها، إن كنت تؤثر السلامة وتؤثر رضينا من الغنيمة بالإيابي فارجع آيبا غير مخزول ولا مدان. تحب تدفع أي شبهة أو تجاوب تفضل. أنا سأترك المقام لكم تواجهون وتصالحونه كما شئتم. تفضل يا شيخ. ولا تضل لأن
الوقت
حسب الهجوم.
ماشي ماشي.